الوجه الأول أن العلو علوان، علو عام مطلق وعلو خاص، وأن العلو العام المطلق صفة ذات، وأما العلو الخاص وهو استواءه سبحانه وتعالى على عرشه كما يليق به صفة فعل. وأن الإيمان بالعلو العام والعلو الخاص ليس هذا من المسائل التي تخص طلاب العلم، بل الإيمان بأن الله فوق جميع المخلوقات يدعى من فوق ويراقب من فوق ويشرف على أهل الجنة في دار الآخرة من فوقهم ويرونه من فوقهم، هذا الإيمان أمر عام لجميع المسلمين، يجب على كل مسلم أن يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى فوق جميع المخلوقات، ولا يجوز أن يعتقد بأن الله معنا بذاته أو في كل مكان بذاته، كما يقول بعض أهل الكلام كالأشاعرة. هذه العقيدة عقيدة فاسدة لا يليق بالله سبحانه وتعالى أن يكون ممتزجا بخلقه، لا بالعالم السفلي ولا بالعالم العلوي. أي ليس معنا بذاته في الأرض ولا مع ملائكته بذاته في السماوات، بل هو بائن من جميع مخلوقاته. هذا العلو العام وهو علو الذات، أنه بذاته فوق جميع المخلوقات. أما العلو الخاص استواءه سبحانه وتعالى على عرشه كما يليق به، والإيمان بهذا العلو مطلقا كما قلنا إيمان عام، وقد يستصعب بعض الناس هذا البحث ويظنون إنه بحث يخص طلاب العلم، وليس الأمر كذلك. بدليل حديث الجارية، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في مناسبة من المناسبات جارية أعجمية راعية الغنم التي لم تجلس بين يدي مدرس قط ولكنها باقية على فطرتها، سألها حين لقمها مولاها ثم ندم فأراد أن يعتقها، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام واستشاره في عتقها، فطلبها النبي عليه الصلاة والسلام ليتأكد من إيمانها لتعتق وهي مؤمنة، فاختبر النبي عليه الصلاة والسلام إيمان الجارية بسؤالين اثنين. السؤال الأول: أين الله؟ قالت: في السماء. السؤال الثاني: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمولاها: اعتقها فإنها مؤمنة. يستفاد من هذا الحديث الصحيح أنه يكفي بالنسبة للعامي الإيمان الإجمالي، ولا يجب عليه ما يجب على أهل العلم من تفاصيل هذه المسألة وغيرها من مسائل الإيمان. إذا آمن العامي بوجود الله تعالى مستدلا على وجوده بهذا الكون، بل مستدلا على وجوده سبحانه وتعالى بوجود نفسه هو العبد، وآمن بأن الله منزه أن يكون مختلطا بخلقه، بل هو فوق جميع المخلوقات. إذا آمن هذا الإيمان الإجمالي وشهد لرسول الله عليه الصلاة والسلام بأنه رسول الله ولم يرد شيئا مما جاء به ولم ينكر، هذا الإيمان الإجمالي يكفي بالنسبة للعوام. فقول الجارية في السماء أي في العلو، السماء في اللغة، هذا اللفظ له إطلاقات كثيرة، يقال للمطر سماء، ويقال للسحاب سماء، ويقال لهذه الأجرام السبع التي فوقنا سماء، والكرسي سماء، والعرش سماء، وهذا السقف الذي فوقنا سماء، كل ما على فوق رأسك فهو سماء. المراد بقوله تعالى أمنتم من في السماء أي من في العلو، وهذا ما تعنيه الجارية، حتى شهد لها النبي عليه الصلاة والسلام بالإيمان. أين درست الجارية حتى عرفت بأن الله في العلو؟ عرفت ذلك بالفطرة، علو الله تعالى ثابت بالكتاب والسنة الصحيحة والفطرة السليمة والعقل السليم وإجماع الصحابة، إجماع السلف، الصحابة والتابعون وأئمة تابع التابعين. من أعظم الإجماعات في الدنيا أجمع السلف، الصحابة والتابعون وأئمة تابع التابعين، الأئمة الأربعة ومن في طبقتهم الأوزاعي والثوري والليث بن سعد وغيرهم، أجمعوا على أن الله سبحانه وتعالى في العلو فوق جميع المخلوقات، وعلمه في كل مكان، علم الله في كل مكان، لا يخلو مكان من علمه، محيط بعلمه بكل شيء، ولا منافاة بين أن يكون الله سبحانه وتعالى في العلو حقيقة وبين أن يكون معنا حقيقة. معية الله مع خلقه معية حقيقية وليست مجازية، فلينتبه طلاب العلم، هذه مزلة القدم التي ارتبك فيها وتذبذب فيها بعض طلبة العلم، حيث أساءوا فهم قول شيخ الإسلام عندما أعلن في هذه الرسالة وفي الحموية بأن الله معنا حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة. يجب أن يفهم هذا المعنى فهما صحيحا ليكون العبد على يقين في إيمانه بربه. رأس مالك إيمانك، إذا كنت مضطربا في إيمانك بالله ولا تدري أين الله، مرة تقول معنا في الأرض، ومرة تقول ليس له مكان، ومرة تقول العلو والسفل عنده على حد سواء، من هذه عقيدته لم يعرف ربه. سئل عبد الله بن المبارك بما نعرف ربنا؟ قال نعرفه بأنه فوق سماواته مستو على عرشه بائن من خلقه، وعلمه في كل مكان، أو كما قال، لأن المسألة كما أشار شيخ الإسلام محل إجماع عند السلف، إجماع لا تردد فيه. أكرر فأقول يجب على المسلمين عامة لا طلاب العلم خاصة أن يؤمنوا بأن الله يدعى من فوق ويخاف من فوق ويراقب من فوق، وليس هو معنى بذاته أبدا. يزعم بعضهم فيقول هو معنى بذاته كما يليق به، هذا خطأ. وأي خطأ؟ لا يليق أن يكون معنى بذاته، لم يأتي بجديد من يقول معنى بذاته كما يليق به، لأن السفول لا يليق به، ولأن الاختلاط لا يليق به، بل الله سبحانه وتعالى بائن من خلقه. هذا العلو يسمى صفة ذات، بمعنى لم يزل الله سبحانه وتعالى في علوه قط، ولن يزال، وحتى في حال نزوله إلى سماء الدنيا كما أخبر الصادق الأمين، نزوله هذا لا يتنافى مع علوه واستوائه على عرشه، ومجيئه يوم القيامة لفصل القضاء لا يتنافى مع علوه واستوائه على عرشه. البحث هل يفرغ المكان أو لا يفرغ، والبحث عن الانتقال وعدم الانتقال، هذه من لوازم صفات المخلوقين. لوازم صفات المخلوقين لا تلزم صفات الخالق، لأن المخلوق ندرك كنهه وحقيقته، ونعلم كيف يستوي إذا استوى على شيء، على دابته، على كرسيه، على سيارته، على سفينته، نعلم كيف يستوي، ونعلم كيف ينزل وكيف يصعد، لأننا نعلم حقيقة ذاته، لذلك استطعنا أن نعلم حقيقة صفاته. أما الرب سبحانه وتعالى جل شأنه الذي لا ندرك حقيقة ذاته، إيماننا بالله إيمان تسليم وإثبات، تصديق لخبره وتصديق لخبر نبيه عليه الصلاة والسلام، بدون أن ندرك حقيقة ذاته، فالعدم الإدراك هو الإدراك، عدم الإدراك هو الإدراك. من اعترف بعجزه عن إدراك حقيقة الذات وإدراك حقائق الصفات وأمسك عن سر عن أسرار الرب سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته تلك الحقائق، وأمسك عن الخوض في أسرار القضاء والقدر، هو المدرك وهو المؤمن. لذلك كرر شيخ الإسلام كلمة هو معنى حقيقة هو فوق عرش حقيقة، الذي جعل شيخ الإسلام يكرر هذا الكلام في عدة كتب من كتبه، لأنه ألف هذه الرسائل في الوقت الذي انتشرت فيه الأشعرية انتشارا عاما، فأخذ السمعة أهل السنة والجماعة، أعلنت عن نفسها، وأعلن الأشاعرة أنهم على عقيدة أهل السنة والجماعة، يعنون بذلك أنهم على خلاف عقيدة المعتزلة. أدرك شيخ الإسلام خطورة هذه العقيدة، كونهم يعلنون عنها أن عقيدة أهل السنة والجماعة وفيها مخالفات ومخالفات كثيرة، منها هذه المخالفة الخطيرة اعتقادهم بأن الله في كل مكان. هذه العقيدة تأثر بها عوام المسلمين لكون الأشعرية سادت العالم الإسلامي عندما حورب دعاة الحق الإمام أحمد وابن تيمية وتلاميذه، انتشرت الأشعرية الكلابية في العالم، وانتشار هذا صار له تأثير حتى في عوام المسلمين، كما أنه فيما مضى لو سألت عاميا أين الله لا يتردد أن يقول هو الله هو في السماء، ولكن اليوم للأسف لو سألت عاميا أين الله يقول في كل مكان. من أين جاءتهم هذه العقيدة من انتشار الأشعرية في العالم؟ أما الآن وقد انتشرت العقيدة السلفية في العالم أيضا منافسة للعقيدة الأشعرية وغالبة عليها في كثير من المناطق، فعلى دعاة الحق أن يقفوا موقف الدعاة الأولين الذين دافعوا عن هذه العقيدة واستماتوا في سبيل الدفاع عنها وتحملوا الأذى في سبيل الإثبات في سبيل إثباتها ونشرها، وألفوا في ذلك كتبا وانتشرت الكتب الآن بين أيدينا. على دعاة الحق أن يتأسوا بأولئك الدعاء فينشروا هذه العقيدة ويدافعوا عنها ويصبروا عليها. هذا ما يقال في هذه المسألة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه رقم واحد، وتواتر عن رسوله عليه الصلاة والسلام، هذا الدليل الثاني، وأجمع عليه سلف الأمة، هذا الدليل الثالث، من أنه سبحانه فوق سماواته على عرش بائن من خلقه. زد على هذه الأدلة الثلاثة الدليل العقلي، لأن العقل السليم الصريح لا يخالف النقل الصحيح، وزد على ذلك دليل الفطرة كما علمنا من حديث الجارية. بهذه الأدلة كلها ثبت بأن الله سبحانه وتعالى فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه. فيما تقدم السلف الأول لا يزيدون على قولهم إن الله فوق عرشه، إن الله في العلو والله في السماء، ولكن لما كثرت الشبه، شبه المعتزلة والأشاعرة، جعلت هذه الشبه السلف الذين أدركوا زمن الأهواء، جعلتهم يتوسعون في التعبير في هذه المسألة بأن يقولوا بائن من خلقه ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته. هذا التفسير والتوسع في التفسير سببه انتشار الشبه، ولهذا نظائر من نظائر ذلك السلف الأول في صفة الكلام مثلا أي في القرآن لا يزيدون على قولهم القرآن كلام الله، ثم زادوا غير مخلوق، ثم زادوا منه بدا وإليه يعود. لهذا التفسير الموسع فيه وسببه ما ذكرت أي كثرة الشبه، وخصوصا في هاتين الصفتين صفة العلو مع المعية وصفة الكلام. ولا مانع من أن يفسر الإنسان النصوص ويتوسع في الشرح ويعبر بالعبارات المختلفة التي لم يستعملها السلف الأول إذا دعت الحاجة إلى ذلك. يقال إلى الإمام أحمد، سئل الإمام أحمد عن هذه الزيادات فقال لما زادوا زدنا، لما زادوا في الشبه زادوا في الرد على الشبه. هذا معنى العلو. أما العلو الخاص، استواء الله تعالى على عرشه علو خاص بالعرش، وهذا العلو أي الاستواء صفة فعل، فعل فعله الله سبحانه وتعالى لما شاء أن يفعل، لذلك أخبر بثم أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما ثم قال ثم استوى على العرش. والعرش على أصح القولين أول المخلوقات، والعرش سقف الدنيا وسقف الجنة، الجنة في السماء، فالله سبحانه وتعالى فوق ذلك كله دون حاجة إلى العرش ودون حاجة إلى حملة العرش، بل الله سبحانه هو الذي يحمل العرش، حملة العرش والسماوات كلها بقدرته وسلطانه، غني عن جميع المخلوقات، الغنى وصف ذاتي لله سبحانه وتعالى. يكفي هذا المقدار من الإيمان بعلو الله تعالى واستوائه على العرش. وهذه المعاني لا منافاة، وهذا المعنى لا ينافي كون الله معنا بعلمه. إضافة ذلك، عندما يسافر المسافر في ليلة مقمرة يقول سافرنا والقمر معنا إلى الصباح، كيف كان القمر مع المسافر وغير المسافر؟ ظاهر وضوءه متصل بهم، معهم بضوءه لا بذاته، وبذاته في السماء. وهل قول المسافر أو قول أي إنسان ذهبنا في الليالي المقمرة والقمر معنا، هل هذا مجاز أم حقيقة؟ بالاتفاق، اتفاق العقلاء، نادي حقيقة وليس بمجاز، لأن المجاز ما يجوز نفيه. وهل يجوز عقلا ومنطقا أن تنفي كون القمر معك في ليلة مقمرة؟ لا، لا يجوز، لأن هذه مغالطة. إذن معية القمر مع المسافر حقيقة، ذكر هذا شيخ الإسلام وغيره من باب التقريب، لأن الأمثال تقرب المعاني وتجعل المعاني كالمحسوسات، المعقولات تجعلها كالمحسوسات. إذا كان هذا يتصور في هذا المخلوق وكون الله معنا بعلمه يرى كل واحد منا ويرى مكانه ويسمع كلامه ويعلم ما في نفسه، أليست هذه معية حقيقية؟ إذا كان معية الذات زيد مع عمرو في المجلس جالس بجواري، معية حقيقية بالإجماع تعالى. ماذا يعلم زيد من عمرو أو عمرو من زيد؟ ماذا يعلم؟ يعلم ما يظهر منه من ملابسه ووجهه وما في يده، لكن هل يعلم ما تحت ملابسه؟ هل يعلم ما في نفسه؟ هل يعلم بأن داخل هذا الشخص مرض؟ لا يعلم. فالله سبحانه وتعالى يعلم باطنك كما يعلم ظاهرك، يعلم منك ما لا يعلم جليسك منك، بل يعلم منك ما لا تعلم أنت من نفسك. كيف تكون هذه المعية مجازية؟ معية الذي لا يعلم إلا القليل منك حقيقيا بالإجماع. وكيف يقال لمعية من يعلم منك ما لا تعلم أنت من نفسك كيف يقال إنها مجازية؟ لا، بل هي أبلغ في كونها حقيقة. هذا معنى بأن الله معنا حقيقة يعلم منا كل شيء، ولكن مستحيل أن يكون معك بذاته، لأن هذا شيء لا يليق به. حتى في المعية الخاصة عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر عنه ربه، قال لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، وهل يخطر ببال مسلم بأن الله كان مع النبي وأبي بكر في الغار، في داخل الغار؟ هل هذا يليق؟ لا. ما الذي يليق؟ معهما بالعلم والحفظ والكرأ والنصر. هذه المعاني كلها حقيقية. هذا ما يعنيه شيخ الإسلام بأن الله فوق عرشه حقيقة وفوق جميع مخلوقاته كائن منهم، وهو معهم حقيقة أيضا، أي كما أن العلو بالذات حقيقة ومعيته معنا بعلمه حقيقة. أرجو أن تفهم هذه المسألة ويفهمها عامة الناس كخاصتهم، لأنها مسألة إيمان وليست بحثا علميا يخص طلاب العلم، بل هذا إيمان. لا يمكن أن تعرف ربك حق المعرفة وتطمئن إليه دون شك إلا إذا فهمت هذا الفهم في العلو والمعية معا. الوجه الأول أن العلو علوان، علو عام مطلق وعلو خاص، وأن العلو العام المطلق صفة ذات، وأما العلو الخاص وهو استواءه سبحانه وتعالى على عرشه كما يليق به صفة فعل، وأن الإيمان بالعلو العام والعلو الخاص ليس هذا من المسائل التي تخص طلاب العلم، بل الإيمان بأن الله فوق جميع المخلوقات يدعى من فوق ويراقب من فوق ويشرف على أهل الجنة في دار الآخرة من فوقهم ويرونه من فوقهم، هذا الإيمان أمر عام لجميع المسلمين، يجب على كل مسلم أن يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى فوق جميع المخلوقات، ولا يجوز أن يعتقد بأن الله معنا بذاته أو في كل مكان بذاته، كما يقول بعض أهل الكلام كالأشاعرة. هذه العقيدة عقيدة فاسدة لا يليق بالله سبحانه وتعالى أن يكون ممتزجا بخلقه، لا بالعالم السفلي ولا بالعالم العلوي. أي ليس معنا بذاته في الأرض ولا مع ملائكته بذاته في السماوات، بل هو بائن من جميع مخلوقاته. هذا العلو العام، وهو علو الذات، أنه بذاته فوق جميع المخلوقات. أما العلو الخاص، استواءه سبحانه وتعالى على عرشه كما يليق به، والإيمان بهذا العلو مطلقا كما قلنا إيمان عام. وقد يستصعب بعض الناس هذا البحث ويظنون إنه بحث يخص طلاب العلم، وليس الأمر كذلك. بدليل حديث الجارية، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في مناسبة من المناسبات جارية أعجمية راعية الغنم التي لم تجلس بين يدي مدرس قط، ولكنها باقية على فطرتها، سألها حين لقمها مولاها ثم ندم فأراد أن يعتقها، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام واستشاره في عتقها، فطلبها النبي عليه الصلاة والسلام ليتأكد من إيمانها لتعتق وهي مؤمنة. فاختبر النبي عليه الصلاة والسلام إيمان الجارية بسؤالين اثنين. السؤال الأول: أين الله؟ قالت: في السماء. السؤال الثاني: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمولاها: اعتقها فإنها مؤمنة. يستفاد من هذا الحديث الصحيح أنه يكفي بالنسبة للعامي الإيمان الإجمالي، ولا يجب عليه ما يجب على أهل العلم من تفاصيل هذه المسألة وغيرها من مسائل الإيمان. إذا آمن العامي بوجود الله تعالى مستدلا على وجوده بهذا الكون، فالمستدلا على وجوده سبحانه وتعالى بوجود نفسه هو العبد، وآمن بأن الله منزه أن يكون مختلطا بخلقه، بل هو فوق جميع المخلوقات، إذا آمن هذا الإيمان الإجمالي وشهد لرسول الله عليه الصلاة والسلام بأنه رسول الله، ولم يرد شيئا مما جاء به ولم ينكر، هذا الإيمان الإجمالي يكفي بالنسبة للعوام. فقول الجارية في السماء أي في العلو. السماء في اللغة، هذا اللفظ له إطلاقات كثيرة، يقال للمطر سماء، ويقال للسحاب سماء، ويقال لهذه الأجرام السبع التي فوقنا سماء، والكرسي سماء، والعرش سماء، وهذا السقف الذي فوقنا سماء، كل ما على فوق رأسك فهو سماء. المراد بقوله تعالى: أمنتم من في السماء، أي من في العلو، وهذا ما تعنيه الجارية، حتى شهد لها النبي عليه الصلاة والسلام بالإيمان. أين درست الجارية حتى عرفت بأن الله في العلو؟ عرفت ذلك بالفطرة. علو الله تعالى ثابت بالكتاب والسنة الصحيحة والفطرة السليمة والعقل السليم وإجماع الصحابة، إجماع السلف، الصحابة والتابعون وأئمة تابع التابعين. من أعظم الإجماعات في الدنيا أجمع السلف الصحابة والتابعون وأئمة تابع التابعين الأئمة الأربعة ومن في طبقتهم الأوزاعي والثوري والليث بن سعد وغيرهم أجمعوا على أن الله سبحانه وتعالى في العلو فوق جميع المخلوقات وعلمه في كل مكان. علم الله في كل مكان لا يخلو مكان من علمه، محيط بعلمه بكل شيء، ولا منافاة بين أن يكون الله سبحانه وتعالى في العلو حقيقة وبين أن يكون معنا حقيقة. معية الله مع خلقه معية حقيقية وليست مجازية، فلينتبه طلاب العلم، هذه مزلة القدم التي ارتبك فيها وتذبذب فيها بعض طلبة العلم حيث أساءوا فهم قول شيخ الإسلام عندما أعلن في هذه الرسالة وفي الحموية بأن الله معنا حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة. يجب أن يفهم هذا المعنى فهما صحيحا ليكون العبد على يقين في إيمانه بربه. رأس مالك إيمانك، إذا كنت مضطربا في إيمانك بالله ولا تدري أين الله، مرة تقول معنا في الأرض ومرة تقول ليس له مكان ومرة تقول العلو والسفل عنده على حد سواء، من هذه عقيدته لم يعرف ربه. سئل عبد الله بن المبارك بما نعرف ربنا، قال نعرفه بأنه فوق سماواته مستو على عرشه بائن من خلقه وعلمه في كل مكان، أو كما قال، لأن المسألة كما أشار شيخ الإسلام محل إجماع عند السلف، إجماع لا تردد فيه. أكرر فأقول يجب على المسلمين عامة لا طلاب العلم خاصة أن يؤمنوا بأن الله يدعى من فوق ويخاف من فوق ويراقب من فوق وليس هو معنى بذاته أبدا. يزعم بعضهم فيقول هو معنى بذاته كما يليق به، هذا خطأ، وأي خطأ، لا يليق أن يكون معنى بذاته، لم يأتي بجديد من يقول معنى بذاته كما يليق به، لأن السفول لا يليق به ولأن الاختلاط لا يليق به، بل الله سبحانه وتعالى بائن من خلقه. هذا العلو يسمى صفة ذات، بمعنى لم يزل الله سبحانه وتعالى في علوه قط ولن يزال، وحتى في حال نزوله إلى سماء الدنيا كما أخبر الصادق الأمين نزوله هذا لا يتنافى مع علوه واستوائه على عرشه، ومجيئه يوم القيامة لفصل القضاء لا يتنافى مع علوه واستوائه على عرشه. البحث هل يفرغ المكان أو لا يفرغ، والبحث عن الانتقال وعدم الانتقال، هذه من لوازم صفات المخلوقين. لوازم صفات المخلوقين لا تلزم صفات الخالق، لأن المخلوق ندرك كنهه وحقيقته ونعلم كيف يستوي إذا استوى على شيء، على دابته، على كرسيه، على سيارته، على سفينته، نعلم كيف يستوي ونعلم كيف ينزل وكيف يصعد، لأننا نعلم حقيقة ذاته، لذلك استطعنا أن نعلم حقيقة صفاته أما الرب سبحانه وتعالى جل شأنه الذي لا ندرك حقيقة ذاته، إيماننا بالله إيمان تسليم وإثبات، تصديق لخبره وتصديق لخبر نبيه عليه الصلاة والسلام، بدون أن ندرك حقيقة ذاته، فالعدم الإدراك هو الإدراك، عدم الإدراك هو الإدراك. من اعترف بعجزه عن إدراك حقيقة الذات وإدراك حقائق الصفات وأمسك عن سر عن أسرار الرب سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته تلك الحقائق، وأمسك عن الخوض في أسرار القضاء والقدر، هو المدرك وهو المؤمن. لذلك كرر شيخ الإسلام كلمة هو معنى حقيقة وفوق عرش حقيقة، الذي جعل شيخ الإسلام يكرر هذا الكلام في عدة كتب من كتبه، لأنه ألف هذه الرسائل في الوقت الذي انتشرت فيه الأشعرية انتشارا عاما، فأخذ السمعة أهل السنة والجماعة، أعلنت عن نفسها، وأعلن الأشاعرة أنهم على عقيدة أهل السنة والجماعة، يعنون بذلك أنهم على خلاف عقيدة المعتزلة. أدرك شيخ الإسلام خطورة هذه العقيدة، كونهم يعلنون عنها أن عقيدة أهل السنة والجماعة وفيها مخالفات ومخالفات كثيرة، منها هذه المخالفة الخطيرة اعتقادهم بأن الله في كل مكان. هذه العقيدة تأثر بها عوام المسلمين لكون الأشعرية سادت العالم الإسلامي عندما حورب دعاة الحق الإمام أحمد وابن تيمية وتلاميذه، انتشرت الأشعرية الكلابية في العالم، وانتشار هذا صار له تأثير حتى في عوام المسلمين، كما أنه فيما مضى لو سألت عاميا أين الله لا يتردد أن يقول هو الله هو في السماء، ولكن اليوم للأسف لو سألت عاميا أين الله يقول في كل مكان. من أين جاءتهم هذه العقيدة؟ من انتشار الأشعرية في العالم. أما الآن وقد انتشرت العقيدة السلفية في العالم أيضا منافسة للعقيدة الأشعرية وغالبة عليها في كثير من المناطق، فعلى دعاة الحق أن يقفوا موقف الدعاة الأولين الذين دافعوا عن هذه العقيدة واستماتوا في سبيل الدفاع عنها وتحملوا الأذى في سبيل إثباتها ونشرها، وألفوا في ذلك كتبا، وانتشرت الكتب الآن بين أيدينا، على دعاة الحق أن يتأسوا بأولئك الدعاء فينشروا هذه العقيدة ويدافعوا عنها ويصبروا عليها. هذا ما يقال في هذه المسألة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه رقم واحد، وتواتر عن رسوله عليه الصلاة والسلام هذا الدليل الثاني، وأجمع عليه سلف الأمة هذا الدليل الثالث، من أنه سبحانه فوق سماواته على عرش بائن من خلقه إذ على هذه الأدلة الثلاثة الدليل العقلي، لأن العقل السليم الصريح لا يخالف النقل الصحيح، وزد على ذلك دليل الفقرة كما علمنا من حديث الجارية. بهذه الأدلة كلها ثبت بأن الله سبحانه وتعالى فوق سماواته على عرشه فإن من خلقه. فيما تقدم السلف الأول لا يزيدون على قولهم إن الله فوق عرشه، إن الله في العلو والله في السماء، ولكن لما كثرت الشبه، شبه المعتزلة والأشاعرة، جعلت هذه الشبه السلف الذين أدركوا زمن الأهواء، جعلتهم يتوسعون في التعبير في هذه المسألة، بأن يقولوا بائن من خلقه، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته، ولا في مخلوقاته شيء من ذاته. هذا التفسير والتوسع في التفسير سببه انتشار الشبه، ولهذا نظائر من نظائر ذلك السلف الأول بصفة الكلام مثلا أي في القرآن لا يزيدون على قولهم القرآن كلام الله، ثم زادوا غير مخلوق، ثم زادوا منه بدا وإليه يعود. لهذا التفسير الموسع فيه وسببه ما ذكرت، أي كثرة الشبه، وخصوصا في هاتين الصفتين، صفة العلو مع المعية وصفة الكلام. ولا مانع من أن يفسر الإنسان النصوص ويتوسع في الشرح ويعبر بالعبارات المختلفة التي لم يستعملها السلف الأول إذا دعت الحاجة إلى ذلك. يقال إلى الإمام أحمد، سئل الإمام أحمد عن هذه الزيادات فقال لما زادوا زدنا، لما زادوا في الشبه زادوا في الرد على الشبه. هذا معنى العلو. أما العلو الخاص، استواء الله تعالى على عرشه علو خاص بالعرش، وهذا العلو أي الاستواء صفة فعل، فعل فعله الله سبحانه وتعالى لما شاء أن يفعل، لذلك أخبر بثم أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما، ثم قال ثم استوى على العرش. والعرش على أصح القولين أول المخلوقات، والعرش سقف الدنيا وسقف الجنة، الجنة في السماء، فالله سبحانه وتعالى فوق ذلك كله دون حاجة إلى العرش ودون حاجة إلى حملة العرش، بل الله سبحانه هو الذي يحمل العرش، حملة العرش والسماوات كلها بقدرته وسلطانه، غني عن جميع المخلوقات، الغنى وصف ذاتي لله سبحانه وتعالى. يكفي هذا المقدار من الإيمان بعلو الله تعالى واستوائه على العرش. وهذه المعاني لا منافاة، وهذا المعنى لا ينافي كون الله معنا بعلمه، إيضاح ذلك. عندما يسافر المسافر في ليلة مقمرة يقول سافرنا والقمر معنا إلى الصباح، كيف كان القمر مع المسافر وغير المسافر؟ ظاهر وضوءه متصل بهم، معهم بضوءه لا بذاته، وبذاته في السماء. وهل قول المسافر أو قول أي إنسان ذهبنا في الليالي المقمرة والقمر معنا، هل هذا مجاز أم حقيقة؟ بالاتفاق، اتفاق العقلاء، هذه حقيقة وليس بمجاز، لأن المجاز ما يجوز نفيه. وهل يجوز عقلا ومنطقا أن تنفي كون القمر معك في ليلة مقمرة؟ لا، لا يجوز، لأن هذه مغالطة. إذن معية القمر مع المسافر حقيقة. ذكر هذا شيخ الإسلام وغيره من باب التقريب، لأن الأمثال تقرب المعاني وتجعل المعاني كالمحسوسات، المعقولات تجعلها كالمحسوسات. إذا كان هذا يتصور في هذا المخلوق وكون الله معنا بعلمه يرى كل واحد منا ويرى مكانه ويسمع كلامه ويعلم ما في نفسه، أليست هذه معية حقيقية؟ إذا كان معية الذات زيد مع عمرو في المجلس جالس بجواري، معية حقيقية بالإجماع. تعالى، ماذا يعلم زيد من عمرو أو عمرو من زيد؟ ماذا يعلم؟ يعلم ما يظهر منه من ملابسه ووجهه وما في يده، لكن هل يعلم ما تحت ملابسه؟ هل يعلم ما في نفسه؟ هل يعلم بأن داخل هذا الشخص مرض؟ لا يعلم. فالله سبحانه وتعالى يعلم باطنك كما يعلم ظاهرك، يعلم منك ما لا يعلم جليسك منك، بل يعلم منك ما لا تعلم أنت من نفسك. كيف تكون هذه المعية مجازية؟ معية الذي لا يعلم إلا القليل منك حقيقية بالإجماع. وكيف يقال لمعية من يعلم منك ما لا تعلم أنت من نفسك كيف يقال إنها مجازية؟ لا، بل هي أبلغ في كونها حقيقة. هذا معنى بأن الله معنا حقيقة يعلم منا كل شيء، ولكن مستحيل أن يكون معك بذاته، لأن هذا شيء لا يليق به. حتى في المعية الخاصة عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر عنه ربه، قال لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، وهل يخطر ببال مسلم بأن الله كان مع النبي وأبي بكر في الغار، في داخل الغار؟ هل هذا يليق؟ لا. ما الذي يليق؟ معهما بالعلم والحفظ والكلأ والنصر، هذه المعاني كلها حقيقية. هذا ما يعنيه شيخ الإسلام بأن الله فوق عرشه حقيقة وفوق جميع مخلوقاته كائن منهم، وهو معهم حقيقة أيضا، أي كما أن العلو بالذات حقيقة ومعيته معنا بعلمه حقيقة. أرجو أن تفهم هذه المسألة ويفهمها عامة الناس كخاصتهم، لأنها مسألة إيمان وليست بحثا علميا يخص طلاب العلم، بل هذا إيمان. لا يمكن أن تعرف ربك حق المعرفة وتطمئن إليه دون شك إلا إذا فهمت هذا الفهم في العلو والمعية معاً.